بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي، عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله،
مساك الله بالخير.
سنور العافية.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم من يذبح شاة أمام شاة أخرى وسن السكين أمام الشاة المراد ذبحها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من يستهزئ بالمشايخ ورجال الدين؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، عندي بنت عمرها 14 سنة.
اي.
ويا شيخ عافيتي ولا تسمع كلامي، ويا شيخ تمشي لها مع بنات رفقات سوء، وخايفتن عليها. وانا يا شيخ وبيك تنصحني، انا اضطريت مع هذا الكلام ما مشى، صرت الحين امشي معها بالضرب، وشفت الجوال واخذت الجوال منها وحرمت عليها الجوال، شفت حاجات ما ترضي لا الله ولا رسوله، وانا اضطريت معها بالضرب ومديت يدي عليها. ويعني يا شيخ الحين اتكلم معها، كاني اتكلم مع جدار، ولي رادت علي، ولي معبرتني، ولي كان الله خلقني عنده بشر. هذيك يا شيخ هذي الحين اجيبها جرها جر، خليتها قاعده على التلفزيون تسمعك وش تقول.
وابوها ابوها ابوها ايش دور ابوها؟
ابوها الله يطول عمرها، ابوها والله يا شيخ اول شيء ابوها ما اقدر اقول لك، يعني ابوها حاسم ومقدرها، وابوها مو من النوع اللي يمد يده، ولو من النوع اللي غلط ولا يتكلم
ان شاء الله.
شيخ اضطريت معها بالكلام، وبيك بس تكلم معها، لا هي رادتني علي، تمشي مع بنات، البنات اقرب الناس لي وهن مضيعات يا شيخ، ابيك تنصحها
ان شاء الله.
لا الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا.
كل ما تكلم معها تعطيني كلمه اكبر من الكلمه الثانيه.
ان شاء الله تسمعين النصيحه لها ولك ان شاء الله. مرحبا.
ابيك قدامي يا شيخ،
تاكل الله يرحمك. اصبر شوي، اصبر شوي،
تبرد قلبي، لاني قلبي والله.
ان شاء الله ان شاء الله. الله يعيننا وياك، الله يعيننا وياك. أمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسلمك. الله يرضى عليك ويرضيك يا شيخ. سؤالي، إذا أنا عندي عقارات يجوز لي أني أكتبها بأسامي عيالي وأنا حية هبة، ولا يلحقني شيء؟
عندك يعني في ورثة غيرهم يا أختي؟
لا ما في، إلا عندي ولدين وزوجي.
عندك ولدين وزوجك، تبقى تكتبين كل العقارات باسم عيالك؟
عندي عقارين، بكتب واحد باسم الكبير والثاني باسم الصغير.
اي طيب ان شاء الله تسمعين الجواب.
الله يسعدك.
مرحبا. مرحبا، هلا وسهلا. ام ناصر.
نعم.
تفضلي.
الله يخليك.
تفضلي انت على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هو لو تكرمت، انا اريد رقم الشيخ عادي.
انت تكلميني الان، تبغين يعني؟
بس انا اريد الرقم.
سؤال خاص. طيب ارجع الكنترول يساعدونك ان شاء الله. ام راشد.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك فيك يا شيخ،
طول عمرك.
سؤالي، انا كنت متوضيه وامي كبيره في السن، فانا انظف امي من النجاسه، يعني الحمام انت بكرم. هل يبطل الوضوء؟
ان شاء الله يا ام راشد.
الله خير، الله يبارك.
طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي العلي بارك الله فيه من عمان، سأل سؤالين. يسأل يقول، ما حكم ذبح شاة أمام شاة أخرى وأيضا حد السكين أمام الشاة؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشريعتنا شريعة عظيمة، راعت جميع الجوانب وما تركت شيء إلا ونبهت عليه، ولذلك عندنا ما يتعلق بحقوق الحيوان أشياء عجيبة جدا لا توجد في ملة ولا في قانون ولا في جهة من الجهات في هذا العالم. فشريعتنا جاءت وأمرت بالرفق بالحيوان، وجاءت وأمرت ب يعني جاءت بأحكام كلها تصب في صالح الحيوان وصالح أيضا من يقتني هذه الحيوانات. ومن جملة ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يذبح بهيمة فلا يذبحها بمرأة من البهائم الأخرى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تذبح البهيمة أمام البهيمة، وجاء في حديث تريد أن تقتلها مرتين. ويلاحظ الآن لما تأتي إلى المسالق مثلا أو كذا، أو في أيام أعياد الضحايا لما تجمع ضحيتين مع بعض، كيف الضحية التي ترى السكين أو ترى الذبيحة التي قبلها قد ذبحت، كيف يعني يصيبها من الخوف والفزع؟ الشيء المعروف. ذلك ينبغي على المسلمين أن يتأدبوا بآداب الإسلام، وأن يتقيدوا بتعاليم سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ذلك، وسأذكر بعض الآداب يعني انطلاقا من هذا السؤال الذي أثاره الأخ علي، أولا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذبح بهيمة أن يذبحها بمعزل عن البهائم الأخرى، ولا يقول والله مسلخ ما مسلخ. حتى المسالخ ممكن تذبح بشكل يعني تخفى فيه البهيمة، يعني ما تذبح أمام البهائم. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لا ينبغي للإنسان أن يحد السكين والبهيمة تنظر، وإنما يحدها بمكان لا ترى فيه البهيمة. الأمر الثالث، ينبغي أن تضجع البهيمة على صفحتها اليسرى، وأن يتناول الذابح السكين بيده اليمنى، لأنها أسرع نفوذا وأقوى، واليمنى دائما أقوى من اليسرى، إلا إذا كان الإنسان أشول أو مثلا ما يستعمل اليمنى يستعمل اليسرى، ممكن أنه يذبح باليسرى وجائز، لكن الأصل أنه يذبحها بمثل هذه الطريقة. الأمر الآخر، يجب الإحسان إلى الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، وهذا لا يكون إلا بسكين حادة وليست كالة أو قديمة أو يعني فيها عيوب، وأيضا أن يأتي إلى مكان الذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. أمر آخر بأنها يعني لا يذبح إلا من المكان، وللأسف الشديد تجد بعض الناس يذبح من الخلف، وهذا خطأ، وقد تكون ميتة، لأنه إذا ذبحت من الخلف فإنها تموت مباشرة، ومعلوم بأن الذبح لا يكون إلا بقطع الودجين أو أحدهما، وكذلك المريء، وكذلك مجرى النفس ومجرى الطعام أو أحد الودجين. والذبح من الخلف هذا غلط. أمر آخر، لا تسلخ الذبيحة إلا بعد أن تبرد، يعني ما يسلخها الإنسان مباشرة، وإنما يتركها حتى تبرد. هذه كلها أحكام موجودة عندنا في كتب الأحكام وكتب الفقه وكتب الحديث، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، قررها أهل العلم، وبعضها مبني على اجتهاد العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة العامة، القاعدة العامة. فلا ينبغي التساهل بمثل هذا ويقال والله ذبيحة هذه أو بهيمة أو شيء، لابد أن يتقيد الإنسان بآداب أهل الإسلام. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الاستهزاء بالعلماء والمشايخ ورجال الدين؟ قبل ما أبدأ بالجواب يا علي على هذا السؤال، أولا ليس عندنا في دين الإسلام شيء اسمه رجال الدين، ما عندنا شيء اسمه رجال الدين، هذه عند غيرنا، نحن عندنا العلماء، عندنا العلماء، والله عز وجل ذكر مكانة العلماء في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين مكانة العلماء، فيقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، قل جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وربنا جل وعلا امتن على الأنبياء بالعلم، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم،
قل جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء. الوراثة إيش؟ وراثة مال؟ لا، وإنما وراثة علم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قل النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والصحابة أهل علم، ولذلك ذهابهم يمثل كارثة من الكوارث. والعلماء هم مصابيح الدجى، العلماء هم الذين يعني يحرسون حياض الدين، ولذلك يحافظون على الدين من التغيير والتبديل والتحريف، ولذلك هم يقومون مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولأجل هذا وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وأمر باحترامهم وتقديرهم. وهذا الدين دين إسناد ودين نقل، فالله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عن جبريل عن رب العالمين، والصحابة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء من بعد الصحابة يأخذون عنهم، وهكذا سلسلة متصلة إلى يوم القيامة، متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بجبريل برب العالمين. هذه هؤلاء هم العلماء. والعلماء عندنا في الإسلام ليسوا معصومين، وإنما يصيبون ويخطئون. وخطأ العالم له أجر، إذا أخطأ العالم له أجر بخلاف غير العالم. لماذا؟ لأن العالم يروم الصواب ويبتغي الحق ويجتهد في المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو ما بين الأجر والأجرين. لماذا؟ لأنه مجتهد عنده أدوات الاجتهاد، عنده الأهلية، عنده القدرة، لكن قد لا يوفق إلى الصواب. فمع ذلك الله عز وجل يكتب له الأجر والمثوبة. وأمة لا تحترم علماءها لا خير فيها أبدا. لاحظ الأمم بمجرد أن تهين علماءها، وبمجرد أن يعني يفقد العلماء هيبتهم عند هذه الأمم، انظر إلى حال الأمة. ولذلك التاريخ فيه دروس وفيه عبر، فيه دروس وفيه عبر. فالعلماء حاجة الناس إليهم في مرتبة الضرورة، لأنهم الذين يعني يبينون الحلال والحرام، يرسمون للناس الطريق الصحيح الذي يقودهم بإذن الله إلى الجنة. ولذلك قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوا أهل الذكر، ما يسأل غيرهم، إنما يسأل العلماء، يسأل العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالعلماء خيرا وحث على ذلك. وأمة الإسلام في واقع الأمر حاجتها إلى العلماء في مرتبة الضرورة ولا ينفك، لكن أحيانا يقل العلماء في وقت ويكثرون في وقت، يقل العلماء في بلد ويكثرون في بلد، على يعني هذه سنة الله وتقدير الله عز وجل في خلقه وفي عباده. والمعنى أخي الفاضل أن العلماء لهم منزلة كبيرة ومكانة عالية. فما نقول رجال الدين، ما عندنا شيء اسمه رجال الدين، نحن أهل الإسلام كلنا سواء عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس يتفاوتون في من حيث المراتب، مراتب القرب من الله على حسب التقوى. لكن الله تعالى ميز العلماء، لماذا؟ لأن العلماء هم صمام الأمان، العلماء هم الذين يكشفون للناس المسائل والأحكام ويعطونهم. مرة أحد العلماء على مجلس عالم والناس كنفتيه، هذا يسأل عن الطهارة، وهذا يسأل عن الصلاة، وهذا يسأل في الطلاق، وهذا يسأل في المعاملات. فقال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولذلك العالم ينوب عن النبي في نصح الأمة وفي تبليغ الدين وفي حماية الدين مما يشوبه ويكدره من البدع، وأيضا رد سهام المغرضين والحاقدين الذين يريدون بالإسلام الشر ويريدون بالمسلمين الدوائر، ولذلك العلماء يمثلون درع وحصن لهذه الأمة من كل ما تتعرض له. وأما قضية السخرية والاستهزاء فعلى ضربين، فإن كان الاستهزاء بالعالم لأجل مسائل شخصية أو لأجل شيء ذاتي بعيد عن العلم فهذا من ضمن الكبائر، كأنه يسخر بأي مسلم عادي. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسخرية بعالم شكله لقصرة لطولة لمثلا سحنة للغة وكلامه، هذا من ضمن جملة الكبائر، كبائر الذنوب. أما الاستهزاء به لأنه عالم يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ويجعله محل السخرية والاستهزاء، هذا الإنسان على خطر. من أهل العلم من تكلم كلام عظيم في هذا، لأن الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك المسألة خطيرة جدا. فإذا كان الاستهزاء لا لذات العالم وإنما للعلم الذي يحمله، ها، فهذا الإنسان يراجع نفسه وعليه أن يتدارك عمره قبل أن تخرمه المنية ويلقى الله في أمر غاية في الفظاعة، في قادح عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. هند من السعودية تقول: عندها بنت عمرها 14 سنة، تقول للأسف الشديد متعبتها ويعني وتبين لها بأنها تمشي مع رفقة سوء وفي موبايلها شيء من الأشياء الغلط والخطأ. تقول: أنا تعبت من هالبنت وشيء من هذا القبيل، أبوها للأسف الشديد يعني رحيم وطيب ولا يحب أنه يضرب وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة في هذا. يا هند بارك الله فيك، أولا أنت يجب عليك أن تتعلقي بالله عز وجل وأن تكثري من الدعاء، لا سيما بصلاح النية والذرية، وأن الله عز وجل يقر عينك بأولادك، أكثري هذا من الدعاء، ولذلك تدعين الله عز وجل في سجودك وفي صلاتك وفي خارج صلاتك دائما، إن الله عز وجل يرزقك الذرية الصالحة، ها، وأيضا أن يصلحهم وأن يحميهم وأن يحفظهم. الأمر الثاني، يجب عليك أن تزيدي من جرعة المراقبة والحرص على بنتك، على هذه البنت على وجه التحديد، لكن من دون تخوين ومن دون تشكيك، وإنما من باب إظهار المحبة والحرص عليها وشيء من هذا القبيل. والأمر الآخر، تذكرين لها بعض القصص والمصائب والمشاكل اللي تحصل في عالم الناس الآن، هو أن اللي يدفعك إلى أنك تخافين عليه هذا الأمر. الآن أصبح الناس يعني ما يستغربون كثير من القصص التي لم تكن في واقع الأمر في العقود السابقة، بسبب يعني تغير الزمان، بسبب اختلاط الثقافات، بسبب هذا الفضاء المفتوح من الاتصالات، شيء من هذا القبيل. ولذلك من المهم جدا أنك تظهرين حرصك عليها وخوفك عليها. أمر آخر من المهم جدا أن تفهمينها بأنها بنت، والبنت دائما مثل الثوب الأبيض، البنت دائما خطأها ليس كخطأ الولد، وهذا شيء طبيعي ومعروف يعني متفق عليه في جميع الأمم ومتعارف عليه في الأواخر والأول، والأعراف الناس كلها على مثل هذا. ولذلك مهم جدا أنك تركزين على هذا الجانب، وأن اللي يدفعك إلى يعني الغضب عليها ضربها أحيانا، وأنا ما أيدك على مسألة الضرب خاصة عمرها 14، وأيضا زعلك وبكائك كل حرص عليها، وأن البنت هذه لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد لو أشيع عنها مجرد شائعة، من يأخذها؟ من يتزوجها؟ من يرضى أنه يعني يقترن فيها؟ ولذلك مسألة البنت حساسة أكثر من الولد، وهذا شيء طبيعي موجود في عرف الناس. فالبنت إذا أخطأت من الصعب جدا، حتى لو تابت واستغفرت واستقامت، في الغالب أن الناس يعني عندهم حساسية من هذا الأمر، خاصة اللي يقدم عليها وفي بداية زواجها أو هي ما زالت يعني في بداية أمرها، سمعة البنت غالية جدا. ولذلك دائما الناس البنت الطيبة الصالحة تعكس يعني التربية الطيبة لأهلها ولوالديها. بالنسبة لبنتي، وإن شاء الله أنها تشاهدني، أنا أوصيها بتقوى الله عز وجل. شوفي يا بنتي الله يرضى عليك، أمك كيف محترقة من داخل وكيف تتوجع وتتألم وحزينة، من صوتها المتهدج من كلامها المؤلم علشانك أنت، بإمكانها تقول بقريح مثل ما يقولون، بإمكانها تقولين تقول بحريق، بإمكانها تقول قلعة مثل ما يقولون العوام، لكن لا، حريصة عليك، تبي لك الجنة، تبي لك الستر، تبي أنك ترفعين رأسها ورأس أبوها ورأس أبوك أنت علشان تبقين في حال في أمان، في أمان. هي شافت أشياء أزعجتها، ولذلك يا بنتي الله يرضى عليك يبارك فيك، والرسالة ليست لهذه البنت فقط، لكل بنت تشاهدني أنها تتق الله في والديها. أولا عليها أن تتق الله قبل كل شيء، وذلك بالاستقامة وبالتدين الصحيح وبالبعد عن المنكرات وعن المحرمات والحرص على الطاعات والعبادات، فإن الدنيا هذه والله قصيرة، سيمر بك الزمان، تبلغين 40 و50 و60، تنظرين إلى الخلف، وإلا يعني لما تعيدين شريط ذكريات الحياة تجدينها لحظات، وهذا يأتي يوم القيامة يقول الناس ما لبثنا إلا ساعة من نهار، ساعة كأنها ساعة. ولذلك هذه الدنيا مزرعة للآخرة. وبعدين ما حد قال والله إن الدين يمنع المباحات، حاطين لائحة ممنوعات، كل شيء ممنوع، ما مو بصحيح، مو بصحيح. الممنوع اللي الله عز وجل منعه ونسلم منعه هو لمصلحتك أنت ولمصلحة الناس جميعا، وفي المقابل عشرات المباحات. إذا منع الله عز وجل عنا شيء واحد أباح لنا عشرات الأشياء اللي أفضل منها وأحسن منها وأصلح لديننا وأبداننا ولدنيانا ولآخرتنا. إذا منع أن يسلم عنا شيء واحد أباح لنا عشرات الأشياء. ولذلك الشيطان يحرص على تضييق الحلال وتوسيع الحرام، يحرص على أن يضيق الحلال، يحرص على أن يجعل الإنسان للوصول إلى الحلال عراقيل وعقبات، أما الحرام فيجعله سهل جدا. فتتقين الله عز وجل. الآن أكثر الموت في الشباب، كم من بنت ما بلغت 20 انتقلت إلى الدار الآخرة، من يدري؟ وبعدين ماذا يقول الإنسان بين يدي الله عز وجل؟ وش يقول له يعني؟ الآن ما يدري الإنسان، أحد يضمن أنه يعيش إلى بكرة؟ ما أحد يضمن. طيب إذا الإنسان مات على معصية ماذا يقول لله عز وجل؟ الأمر الآخر بر الوالدين، يعني عقوق الوالدين، لا تعتقدي بأنه بالضرب والشتم بس، إغضاب الوالدين وإزعال الوالدين هذا من العقوق، أي شيء يزعل الوالدين ويغضب الوالدين على الأولاد من خلال تصرف أو عمل هذا من العقوق، فأنت لا تكوني عاق. العاق يعيش تحت لعنة الله وغضب الله ومقت الله سبحانه وتعالى، وينتظر رجسه وغضبه الذي ينزل على العاقين. فلذلك أنت لازم تخافين. كيف يطمئن ولد عاق لوالديه وينام مرتاح قرير العين؟ أنا ما أدري والله. ولذلك بنتي الله يحفظك، مهم جدا ترضين والدتك وتشوفين والدتك، صدقيني والله ما تريد لك إلا الخير، ما يمكن أبدا لوالدين يريدون لعيالهم الشر. أمك هذه اللي تحترق الآن وتتوجع تريد لك الخير، هي أدرى منك في الحياة وأعرف بالناس منك، أنت مسكينة ما تدرين، أنت مثل هكا الطير اللي بقفص ما يدري وش اللي وراء. ولذلك الوالدة عارفة وش اللي حاصل في الدنيا وفي العالم، وتسمع أشياء يمكن ما تعلمك علشان إنها تستر على الناس. فأنت تحرصين بارك الله فيك على رضاء والدتك وعلى الحرص. وبعدين الحمد لله الطيبات واجد، يعني ما اخترت إلا السيئات، الحمد لله مدرستكم وجماعتكم أكيد الطيبين أكثر من الأشرار، والأخيار أكثر، الأخيار أكثر من الأشرار، والطيبين أكثر من السيئين. الطيبات واجد عندكم الحمد لله، مراكز تحفيظ القرآن، عندكم دور القرآن، عندكم حلقات العلم، عندكم مراكز ولله الحمد الترفيهية بحيث أنها تحتشمين فيها، يعني تمارسين الشيء المباح بكل حج، موجود كل شيء. يعني ما رضيت إلا أن تذهبي في هذا الطريق اللي طريق الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالف. إذا عرف، بغيت تعرف الرجال وبغيت تعرف المرأة شوف صحبتها وين. إذا صاحبت الطيبين اعرف أنها طيبة، إذا صاحبت السيئات اعرف أنها سيئة. المرء على دين خليله، ويوم القيامة يتلاعن هؤلاء بعضهم يلعن بعضهم، يقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل ربنا جل وعلا يقول الأخلاء، يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل يلعن الثاني وكل يقول أنت السبب، أنت السبب، كل واحد يرد على الثاني. لكن أهل التقوى لا، في 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 مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنة عالية قطوفها دانية في أمان. وذوك هذول فقط يتلاعنون ويتلاومون وكل يرمي بالتهمة على الثاني، وثم يردون إلى النار. نسأل الله السلام والعافية. فيا بنتي الله يرضى عليك، يعني والله لو فقط أفرحت الوالدة بس قلتي لها أبدا اللي ترين يا الوالدة اللي ترين آمريني بس يكفيك، هذا يكفيك وربي. وأيضا تنتبهين لعمرك ونفسك وتنتبهين للاختيار، اختيار الرفقة الصالحة. فكم من بنت ذهبت انتهت سمعتها وسمعة أهلها بسبب للأسف الشديد تصرف أحمق منها ودخول في أشياء ما لها يعني ما كانت داعي أنها تذهب فيه. وكم من بنت اللهم بارك، وهذا الغالب ولله الحمد، رافعة اسم أهلها اسم والديها واسم أمها يفتخرون بها، البنت يفتخرون ببنتهم ما شاء الله، أدب وأخلاق ودين واستقامة والتزام وحرص على الدراسة وحرص على الخير وحرص على السمعة. فأسأل الله تعالى أن يهدي جميع المسلمين. طيب فضل محمد، سامحونا طولنا لأن النصيحة كانت مهمة. فضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، ما حكم من استماع الأغاني الكرتون؟ الكرتون حق الزمان مي حق اليوم.
ما حكم إيش؟
استماع الأغاني الكرتون.
محمد عندك هوا الظاهر، أنت في وين؟ في البيت؟
أنا في البيت أنا.
إيه في هوا، هوا شديد الظاهر، عندك مروحة ولا شيء. ما حكم الاستماع إلى
أغاني الكرتون؟ أغاني الكرتون.
أغاني الكرتون.
نعم.
كم عمرك أنت؟
24.
وش تبغى بأغاني الكرتون الله يهديك؟
والله كذا بس، حق الزمن مي حق اليوم.
يلا يلا تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كلمة آمين في الصلاة هل نقولها ولا ما نقولها؟ مثلا ركعة الأول وركعة الثانية.
كلمة آمين؟
إيه بعد الفاتحة.
بعد الفاتحة.
صلاة العصر والظهر والمغرب.
صلاة سرية يعني.
لا لا هذه فرض الفرائض.
الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا. حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخي الفاضل بارك الله فيك، في الوالد الله يرحمه مرض شديد ودخل في فترة رمضان، وطبعا ما كان يخوى على الصوم، وكنا نقوم بإطعام مسكين عن كل يوم كان يفطره، وربنا توفى رحمة الله عليه. فهل علينا إحنا قضاء بالنسبة له بالصيام؟
حسن. نعم. الوالد من أصل كان مريض؟
نعم كان
يعني
مرض
أصلا جديد. دخل عليه رمضان هو مش قادر لا رمضان ولا اللي بعده،
ما يقوى على العبادة.
طيب إن شاء الله إن شاء الله يا حسن،
بارك الله فيك، شكرا لك.
مرحبا حسن. أمت الله.
السلام عليكم. سيح.
عليكم السلام.
بستفسر عن صديقتي، عايشة في كانت عايشة حياة مستقرة هي وزوجها وبنتها.
إيه.
لا سنتين تغيرت الحال، تغير الحال عندهم وبدت الحياة تسوء، وزوجها بدأ عاملة معاملة سيئة، وهي صابرة ومستقرة في بيتها وقايمة بكل واجباتها وهجرة، ولسه قاعد معهم في البيت وهي لسه بتقوم على خدمته. وشكت في واحدة إنها عملت له سحر. فبتسأل هل إذا هي أقدمت على علاجه بواسطة أي جهة فيها شيء، فيها حرمة ولا شو رأيك؟
إن شاء الله يا مثل الله. إن شاء الله أبشر إن شاء الله. تفضل. مثل الله ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ هو، ما حكم مثلا أي فتاة عندها هواية في كتابة المسلسلات مثلا أو الشعر الغنائي، ما حكم ذلك؟ أنت لي هل هو حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
أوكي، مع السلامة.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. أمة الله من السعودية تقول عندي عقارات، هل يمكن أن أكتب هذه العقارات؟ تقول عندي عقارين وعندي ولدين، ممكن أكتب هذا بأسماء أولادي؟ أختي أمة الله الله يرضى عليك ويبارك لك إن شاء الله فيما أعطاك، يجوز للإنسان أن يوقف أمواله، يتصدق بأمواله، يهب عياله مثلا من أمواله، جاهز ولله الحمد والمنة. ولقد كان الصحابة يهبون في الحياة، يهبون في الحياة، فقد جاء من حديث النعمان بن بشير أن والده النعمان وهبه هبة أعطاه شيء، فقالت أم النعمان اذهب وأشهد رسول الله، كانت امرأة ذكية ومؤمنة وتخشى أنه يكون في ظلم ولا شيء. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني، يعني وهبت، إني نحلت ابني هذا نحلة. فقال نسلم ألك ولد غيره، عندك عيال غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الشاهد وين؟ أن الصحابة كانوا يهبون عيالهم. أبو بكر الصديق تصدق بماله كله في سبيل الله في حياة، عمر تصدق بنصف ماله، عثمان كان يتصدق تصدق عجيب جدا حتى يصدق أن يقال المحسن الكبير، الزبير بن عوام، هكذا. فأنت يا أخت الفاضل ما في بأس، فإذا كان عيالك مثلا حبيت تعطينهم العقار في حياتك ما في بأس، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليك أبدا. فإذا كانوا ذكور تساوين بينهم، إذا كانوا ذكر وأنثى تعطين الذكر نصيب أنثيين، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقسمة الله عز وجل قسمة عدل، قسمة عدل. إلا أن يرضى الولد يقول لا أبي أنا واختي جميع، ما في بأس، هذا تنازل عن بعض حقه. أم راشد من عجمان بارك الله فيها ورضي الله عنها تقول بأنها أحيانا تكون متوضئة وتغسل والدتها الكبيرة، تقول يعني ما أساعدها وأغسلها، تقول هل يبطل وضوئي؟ أم راشد أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يعوضك خيرا وأن يعينك إن شاء الله. بالنسبة لك يا أخت الفاضل إذا لمست العورة الاحتياط أنك أنك تتوضئي من جديد، إذا لمست العورة بيدك مباشرة من دون حائل يعني من دون قفاز، فالاحتياط خروجا من الخلاف الوارد في هذه المسألة أنك تعيدين الوضوء بارك الله فيك. إذا ما لمست العورة أو لمستيها بحائل وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين. محمد من السعودية يسأل يقول ما حكم الاستماع إلى أغاني الكرتون؟ يقول عندنا كرتون قديم أحب أني أستمع إليه. محمد الله يرضى عليك يبارك فيك. أولا أخي الفاضل بالنسبة للإنسان في هذه الحياة يعني الأصل أن الإنسان لابد أن يعرف قيمة وجوده في هذه الدنيا وقيمة الوقت بالنسبة له، ولذلك الليل والنهار يعملان فينا عملا عظيما. لاحظ أنت الآن الحياة الإنسان فيها مثل المسافر، فالإنسان مثلا إذا سافر من منطقة إلى منطقة كلما يعني جد به السير يقترب إلى المنطقة التي يصل إليها. كذلك الحياة سفر، الحياة سفر، ولا يجوز للإنسان أن يغالط هذه الحقائق، ولا يجوز للإنسان أن يدس رأسه في التراب يقول والله ما نريد نسمع مثل هذا الكلام. لا، هذا كلام حق، هذا كلام يجري على الجميع. ليس هناك أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله. الصحابة الآباء الأجداد، ولذلك مهم أن الإنسان يستثمر هذه الحياة بما يقرب إلى الله، بما يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. النعيم الدائم والسرور التام هو في الجنة، أما الدنيا فنعيمها مشوب بكدر، لذائذها مشوبة بتنغيص، ولذلك أبدا ما في نعمة في الدنيا إلا وهي مشوبة بكدر أبدا. لاحظ شوف الآن ما في نعمة من نعم الدنيا إلا وهي مشوبة بكدر، إما قبلها إما أثناءها إما بعدها. فالمقصود يا أخي الفاضل أنا لما أقول هذا الكلام ما يعني بأن والله الشريعة أو الدين يمنع مثلا الشعر، يمنع الحداء، يمنع الأناشيد، يمنع كذا، ما أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقال الشعر بين يديه صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك، الصحابة كانوا يستمعون للشعر، الحداء كان الحدى معروف اللي ينشط الإبل في السفر، وكذلك ينشط العمل والمحترفين في البناء والأثناء الاعتمال، هذا مشروع ولله الحمد. كذلك الأناشيد مثلا اللي الأناشيد العادية هذه ما في بأس. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك يعني إذا كان هناك مثلا لك رغبة أنك تستمع إلى الشعر أولا مشروع ومباح ولله الحمد، ثانيا سيقوم لسانك يقوم لسانك، الشعر خاصة العربي يقوم اللسان، والنبطي أيضا، النبطي فيه من الحكم وفيه من الأشياء الجميلة. الأمر الآخر يعطيك مخزون ثقافي جيد، بحيث أنك فعلا صرت في مجلس ولا في مكان ولا هم اللهم بارك عندك قدرة على الكلام وعلى التعبير وعلى المشاركة وعلى الاستشهاد أحيانا في 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 وقت الحاجة إلى الاستشهاد بكلام العرب أو شيء من هذا القبيل. ولذلك لا يستويان أن يكون الإنسان عنده مثل هذا الأمر أو أنه يعني يحرص على أغاني فيلم كرتون قديم. وش تبغى فيه؟ الله يهديك ويبارك فيك ويرضى عنك يا محمد، احرص على مثل ما قلت لك وهذا خير لك، ولا تنسى القرآن يا محمد، إن شاء الله أنك من أهل القرآن أنت، لكن زيد جرعة القراءة، وشوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب الطيبة اقرأ فيها، شوف سبحان الله شيء عجيب تضيف إليك إضافات طيبة في سلوكياتك، في أخلاقك، في منطقك، في نظرك، في تصرفاتك. هذا اللي نحتاجه في مثل هذا الوقت. محمد يسأل عن كلمة آمين، يقول نقولها بعد الصلاة. أولا أخوي الفاضل، آمين معناها اللهم استجب، هذا معنى آمين، هذا معنى آمين. آمين لما يقول الإنسان بعد الفاتحة آمين اللهم استجب، أو لما يقولها وراء الإمام لما يدعو، مثلا يدعو يقول اللهم عز الإسلام وسلم آمين، يعني اللهم استجب. ها، الأمر الثاني، حكم آمين بعد الفاتحة في الصلاة سنة مستحبة وليس بواجب، لو ترك الإنسان ما عليه شيء، لو ترك الإنسان ما عليه شيء. المسألة الثالثة، آمين تقال بعد الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة بعد الفاتحة، بمعنى أن كلما قرأت الفاتحة وانتهيت منها في الصلاة تقول آمين، سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، يجهر بآمين في الصلاة الجهرية ويسر بآمين في الصلاة السرية، فالظهر والعصر تقول آمين بعد ما تنتهي من الفاتحة، لكن بنفس بينك وبين نفسك مثل ما قرأت الفاتحة. أما في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، أو في مثلا صلاة التراويح، أو في بقية مثل صلاة الجمعة، يقول الناس آمين بارك الله فيك. حسن من الملقوين يقول بأن والد مرض مرض شديد، يقول توفي رحمة الله عليه بعد ذلك، يقول يعني أخرجنا عنه، وهل الآن نقضي عنه أم لا؟ حسن الله يبارك فيك ويرحم أبوك يا رب، ويرحم جميع موتى المسلمين. أنا سألتك سؤال مهم، وهو أن الوالد أصلا كان مريض واستمر به المرض، وقلت لي بأن الوالد أصلا ما عنده قدرة على الصيام، ما عنده قدرة على العبادات، ولذلك خلف فاضل يكفيكم عنه الإطعام فقط، يكفيكم عنه الإطعام فقط. أما إذا كان هو قد أفطر في رمضان ثم كتب الله له صحة وعافية وما قضى ثم توفي، تقضون عنه. أنت قلت لي لا، قلت لي الوالد مر بحالة صحية صعبة وعجز عن العبادات والطاعات وتوفي، كان في وعيه، دخل عليه رمضان هو في وعيه لكن غير قادر على الصيام، تطعمون عنه عن كل يوم مسكين. أم أحمد،
السلام عليكم. يا
عليكم السلام.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل يا أم أحمد.
لو الإنسان سافر ما كان بنيته يتوجه سفر على غفلة، وما صلى إلا بعد ما رجع للبيت مع المغرب، بالنسبة للسنة الرسمية هل يقضيها مع قضاء الظهر والعصر؟
يعني محمد هو سافر قبل الظهر؟
قبل الظهر نعم. قبل الظهر.
وصلى في السفر ولا ما صلى؟
صلى الصبح والضحى والظهر والعصر، كان سافر
ما صلى الظهر والعصر؟
وأخر الظهر والعصر ما صلى لهم حتى رجع للبيت مع المغرب. بالنسبة للسنة الرسمية هل يقضيها معهم؟
وكم صلىها لما رجع؟
صلى مفروضة أربعة.
طيب يا محمد، شال.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو حسين،
السلام عليكم شيخ، جزاك الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله.
مشكورين على البرنامج الحلو.
حياكم. مرحبا.
قال جزاك الله خير. الوالد توفى الله يرحمها، والوالده في العده، وفي لها شيء من الاثار القديميه الباقيه، هي تقريبا 80 سنه عمرها. هل يبقى الاثار في يديها ولا تخلعها؟ كيف هي في العده؟
مع اللي في يديها ذهب؟
نعم نعم.
ان شاء الله يا ابو حسين.
تسلم شيخ، جزاكم الله.
مرحبا. طيب الأخت أمة الله من الشارقة بارك الله فيها تقول صديقتها كانت عايشة حياة مستقرة ويعني مطمئنة وأمورها زينة، فجأة تغير عليها زوجها، تقول كأنها اكتشفت بأن معمول لها السحر، ممكن أنها تسعى في العلاج؟ ممكن يا أخت الفاضل هذا شيء غير طبيعي، يعني أحيانا الحياة الزوجية يعني ماشية باستقرار وطمأنينة وفيه ألفة وفيه محبة وفيه مودة وفيه استقرار، وفجأة يتغير الحال إما للزوج أو الزوجة، في مشكلة. المشكلة إما أن تكون معلومة واضحة وإما أن تكون غير معلومة فجأة. فإذا كان معلومة ظاهرة يعني خالفت المرأة زوجها، الزوج ارتكب خطأ، شيء فيه تقصير، هذه ظاهرة تعالج. أما شيء غير معلوم فجأة هكذا، أكيد هذا يعني إما عين إما سحر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تسعى بالطرق الشرعية، ولا يجوز لها أن تسعى بالطرق الشركية أو البدعية، تذهب إلى أحد العلماء أو من الرقاة اللي على السنة وعلى الاستقامة وتشرح لها القضية، وربما ممكن يقرأ على زوجها أو ممكن أن يسألها بعض الأسئلة، أو يأتي بزوجها مثلا ويسأله ويحاول أن يقرأ عليه أو يعطيهم طريقة للقراءة، وهذا هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول يعني ما حكم فتاة يعني تقوم عندها هواية كتابة المسلسلات أو الشعر الغنائي أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أمة الله، يمكنك أنت سمعتي قبل قليل كلامي مع الأخ محمد من السعودية في أن الإنسان ينبغي له أن يستثمر حياته في الطاعة وفي الخير، وأيضا يكون له إبداع، لكن إبداع فعلا يقربه إلى الله عز وجل ويرفع درجاته عند الله في خدمة الإسلام، خدمة المسلمين، خدمة المجتمع. ممكن أن يكون عنده هناك إسهامات جيدة، ما يمنع أنه يكتب الإنسان الكتابات التي تضيف إلى الناس رصيد ثقافي ومعرفي ووعي، وعي مثلا جيد، هذا طيب. لكن أنه يعني يقضي وقته في أشياء قد تكون محرمة أو مكروهة أو أشياء لا نفع فيها ولا ضر، هذا تضيع للعمر، هذا نزيف في الزمان، هذا هدر للوقت. ولذلك أختي الفاضلة يعني مطالب من كل مسلم أن يسهم في خدمة الإسلام، أن يسهم في نفع المسلمين، كل على قدر طاقته. وأنت مثل ما يعني قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه بصيرة. شتان بين من يؤلف كتاب يبين فيه الأحكام، يؤلف حتى لو كانت رواية فيها خدمة مجتمعية، خدمة إنسانية، فيها يعني إضافة جيدة، فيها مثلا علاج ظاهرة سيئة جدا في المجتمع خاصة محيط البنات، ممكن أنها تسهم إسهام كبير في كنس هذه المشاكل، في يعني تصحيح الأمور ووضعها في أنصبتها، بدل من أنه يكتب شيء قد يضره أكثر مما ينفعه، أو قد يعني لا يضيف إليه شيء ويضيع زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فاجلسي مع نفسك وانتبهي أختي الفاضلة، وشوفي إيش اللي يقربك إلى الله، إيش اللي يرفعك عند الله، هذا أهم شيء. والإسلام ما يمنع أن الإنسان يسهم يعطي، وأيضا الشريعة جاءت أيضا بتنمية المهارات هذه، وأيضا من كان عنده ميول إلى شيء ما دام أنه مباح ومشروع طيب أنه ينمى بالاتجاه الصحيح، بالاتجاه الصحيح. أيوة خلاص. أفا طيب أم أحمد من الجزائر، أم أحمد عموما ما تصلين السنة، بالنسبة لك ما دام أنك صليتي الظهر والعصر لو حبيتي تقضين السنة معها ما في بأس، بارك الله فيك. أبو حسين خلي الوالدة تنزع الذهب لأن البرنامج انتهى وقته، تنزع الذهب ضروري ما دام أنها في العدة، وإن شاء الله بكرة أفصل لك الكلام بشكل أوسع. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.